أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى الهداة المهديين من آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المصدر الأول من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن. كلامنا في المقام الأول، شنو المقام الأول؟ أن بيانية الكلام القرآني تامة لا قصور فيها، لا قصور ذات القصور، ينشأ من شيء خارج وعليه. فمن أراد التفسير ليجبر القصور البياني في القرآن يكون قد أخطأ الطريق والمنهج. وهذا هو الدليل الأول المتقدم الذي أقامه الزركشي. هذا الدليل بهذا البيان واضح الخدشة. أولا، لا نسلم الكلية أن كل كتاب يؤلفه صاحبه على أن يكون تام البيان، فإنه قد يتعلق للمصنف والكاتب غرض في الإجمال والإبهام ولو من بعض الجهات، ليس إلا من كل الجهات، ولو من بعض الجهات. والشاهد على ذلك الكتب المعدة للدراسة، فإن المخاطب بهذه الكتب هم الطلاب لا الأساتذة، كي يقال بأنه لا قصور في البيان بالنسبة للأستاذ، بل المخاطب هو عموم الطلاب ولو بتوسط الأساتذة. فتعلق غرض بالإبهام ولو من بعض الجهات. فإذا أصل الكلية لا نوافق عليها، هذا أولا. ثانيا، يعني القرآن الكريم الآن لو فرضنا فيه قصور بياني، نتكلم عن الكلام لا عن المتكلم، التفت، لو فرضنا أن القرآن الكريم يوجد فيه قصور بياني لغرض أراده المتكلم بأن يوسط أولياءه وأوصياءه بينه وبين الناس، لما وجد في ذلك أي محظور. ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا الكلية، وهي أن كل تصنيف يصنف لابد أن يكون ذاتا تام البيانية، لكن الإشكال في أن هذه القضية الكلية تكون ادعائية لا واقعية. يعني أنا كمؤلف عندما أصنف كتابا أدعي أنه تام البيان، أما هل وفقت لذلك أم لم أوفق؟ هذا شيء آخر. وهذا الكلام وإن كان لا يجري في حقه تبارك وتعالى، لكن المفروض أن الزركشي يتكلم عن كل مصنف لا عن مصنف له خصوصية الباري سبحانه وتعالى، وإلا لم احتاج إلى هذه الكلية. فإذا لو سلمنا أن كل كتاب يؤلف يكون تام البيانية فهو تام البيانية ادعاء، أي عند صاحبه، أما يوفق بذلك أو لا يوفق، قد لا يوفق فيحتاج إلى تفسير. فإذا هذا الدليل الأول لا يفي لإثبات بيانية أو تمامية البيان الذاتي للقرآن الكريم. الدليل الثاني، نحى صاحبه باتجاه خصوصية المتكلم بدعوى أن القرآن الكريم بحسب الفرض يمثل كلام الباري تبارك وتعالى، وهذا واضح. المتصف بصفات الكمال والجلال، والمهم منها القدرة والعلم. فإذا المتكلم بهذا الكلام قادر بالقدرة المطلقة وعالم بالعلم المطلق، وما كان هذا شأنه فلا يحتاج إلى مواربة في تبيين مقاصده وأهدافه، لأن من يحتاج إلى ذلك هو العاجز غير القادر، أو يكون جاهلا والعياذ بالله من نقص في هذا البيان. وبما أننا نتكلم عن كلام منتسب إلى القدرة المطلقة والعلم المطلق فلا بد من تمامية البيان. هذا هو الدليل الثاني الذي أقيم لإثبات تمامية البيان ذاتا في القرآن الكريم. وفي هذا الدليل خلط بين بيانية المتكلم وبيانية الكلام. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن بيانية الكلام، وهذا الدليل ينفع لبيانية المتكلم شأنا، أي إن العالم القادر لا قصور في بيانه. أما لحكمة ما يؤلف كلاما، إن صح التعبير، يؤلف كلاما غير تام البيانية لأغراض عنده، فلا يتصادم ذلك مع القدرة المطلقة ومع العلم المطلق. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبين لا عجز عنده، ولا يلتبس الأمر عليه بأن يأتي بغير البيان في مقام البيان، هذا مسلم من بديهيات الاعتقاد بقدرة الخالق وبعلمه. إنما الكلام في أن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه أنزله لا يحتاج إلى تتميم تفسيري للاطلاع على مقاصده وأهدافه أم لا؟ إذن هناك خلط بين الصفات التي تقتضي شأنية تمامية البيان في المتكلم وبين الممارسة الفعلية التي قد تخضع لأغراض ترتبط بعالم الهداية وبوسائلها. فإذن هذا الدليل أيضا لا يمكن أن نوافق عليه. الدليل الثالث يذكر صاحب هذا الدليل أن هناك مجموعة من الأهداف المعلنة للقرآن الكريم لمن تتبع آيات القرآن الكريم يجد أن هناك مجموعة من الأهداف. من أبرز هذه الأهداف أنه كتاب هداية، هذا من أبرز الأهداف في القرآن الكريم، وأنه نزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أيضا هذا من أهداف القرآن الكريم. وفي الوقت نفسه أمرنا الباري سبحانه وتعالى أن نقرأه وأن نتدبره ونفكر فيه. مجموع هذه الأمور تقتضي تعذر القصور في البيان القرآني. بل القصور في البيان القرآني يكون مستحيلا ما دام القرآن يؤكد على تلك الأهداف. فإما أن نرفع اليد عن تلك الأهداف لنلتزم بالقصور الذاتي للبيان القرآني، وإما أن نرفع اليد عن القصور الذاتي لنلتزم ببيانية القرآن كاملا إذا حافظنا على هذه الأهداف. والوجه في ذلك لا يمكن لكتاب الغرض منه الهداية ويأتي الإنسان لكي يهتدي منه ولا يفهمه. فإذن في هذا الدليل يدعى الملازمة بين تحقيق هذه الأهداف وبين ماذا؟ تمامية البيان القرآني. هذا هو الدليل الثالث الذي ذكره جمع من العلماء. هذا الدليل لا يمكن أيضا الموافقة عليه، لأنه يحتاج إلى مقدمة ليست بينة ولا مبينة في الدليل المتقدم. هذه المقدمة أن تحقيق هذه الأهداف لا يحتاج إلى وساطة. إذا ثبتت لنا هذه المقدمة، نعم، حينئذ يستحيل ويتعذر القصور البياني للقرآن الكريم. التفتنا؟ وهذا واضح جدا أنه صح، أهداف القرآن الكريم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هداية البشرية، إحياء الناس، أمرنا بالتدبر، هذا كله لكي يثبت استحالة القصور البياني، يحتاج إلى إثبات أن تحقق هذه الأهداف لا تحتاج إلى وساطة. أما لو تعلقت الحكمة الإلهية بإتمام هذه الأهداف بوساطة ولو في مراتبها الطولية، وكما سوف يأتي معنا إن شاء الله عندما نتناول الآيات التي تتحدث عن الهداية، سوف يتضح لنا أن الهداية في القرآن الكريم لها مراتب. الهداية العامة لكل الناس، ولذا نرى الآيات تعبر بماذا؟ بالناس. هذه الهداية العامة قد تتأتى لكل من يعرف اللغة العربية إفرادا وتركيبا، ويعرف المعاني الموضوعة لها الألفاظ والمجاز والاستعارة والكناية وما شاكل ذلك، فيأخذ هذه الهداية العامة. لكن هناك مراتب أخرى للهداية تحتاج إلى توصيط مفسر، تحتاج إلى توصيط من نصبه الله سبحانه وتعالى مفسرا ذاتا لكتابه عز وجل. فإذن تمامية هذا الدليل تتوقف على مقدمة ليست تامة، بل كما سوف يأتي الدليل قائم على خلافها. إذن لا يمكن أن نوافق على هذا الدليل الرابع الثالث. الدليل الرابع ولعله من أبرز الأدلة التي تمسكوا بها، ويأتي ابتداء إلى كثير من الأذهان، وهو يرجع إلى التمسك بالآيات التي وصفت القرآن بأنه نور وبأنه بيان أو تبيان وبأنه ميسر للذكر وما شابه ذلك، وأنه نزل بلسان عربي مبين وما شاكل ذلك من الآيات. لقائل أن يقول أن هذا الدليل يتصادم مع آيتين في القرآن الكريم، الآية الأولى، بل هي عبارة عن أربع آيات يكفينا منها ما ورد في أوائل الجزء الثاني من سورة البقرة، قال سبحانه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه، وردت على لسان نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث دلت هذه الآية وآيات أخرى في أربع آيات في القرآن الكريم، بعضها تقدم التزكية على التعليم وبعضها تقدم التعليم على التزكية. فقط في هذه الآية الوحيدة في دعوة إبراهيم عليه السلام قدم التعليم على التزكية، في سائر الآيات الأخرى قدمت التزكية على التعليم. طبعا هذا له أسباب في محله نتناولها. فبما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أبرز وظائفه تعليم القرآن الكريم وتعليم الكتاب، والتعليم ليس المقصود منه تعليم القراءة، لأن هذا يتحقق بالتلاوة التي ورد في بداية الآية. فإذا كان النبي مفسرا فيأتي الإشكال والتصادم مع النور. إذا كان نورا فلما احتاج إلى تفسير؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية ما ورد في قوله تبارك وتعالى في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية الصريحة بأن النبي أنزل عليه القرآن ثم لا بد أن يبينه للناس، والتبيين للناس مغاير لقراءته، وإلا كان يقول نزلنا عليك الذكر واقرأه للناس، لا، قال بينه للناس. وقد تقدم معنا سابقا أن التفسير في جذره اللغوي ومعناه المعجمي بمعنى البيان والإيضاح. فإذا لقائل أن يقول إن هذا الدليل الرابع يتصادم مع هذا النوع من الآيات الكريمة الواردة في القرآن الكريم، الجواب عن ذلك وبيان ما في هذا الدليل الرابع من إشكال يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.